بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد قراءتنا لفضائل الصوم من جامع الأصول، هناك أيضا فضائل ذكرها في موضع آخر رحمه الله، منها قوله في المجلد التاسع صفحة 258، قال رحمه الله: قال ابن الأثير، الباب السابع من كتاب الفضائل في فضل ما ورد ذكره من الأزمنة، في فضل ما ورد ذكره من الأزمنة. ذكر فضل ليلة القدر، وسيأتي لها موضع إن شاء الله، وفضل ليلة 21 و22 24 و27 وليالي مشتركة. إلى قوله شهر رمضان، نبدأ به ليتناسق مع الدرس السابق، ليتناسق مع الدرس السابق. ورقم الحديث 6857 بترقيم عبد القادر الأرناؤوط. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي أخرى فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. وفي أخرى للنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وذكر الحديث. وقال فيه: أبواب الجحيم، بدل أغلقت أبواب جهنم قال أبواب الجحيم. وفي أخرى له، أي للنسائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. هذه أحاديث في فضل شهر رمضان، حديث أبي هريرة برواياته من الكتب الخمسة من البخاري ومسلم والموطأ والنسائي والترمذي. يقول فيه: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان، وذلك برؤية الهلال كما سيأتي معنا في الأحاديث كيف نعرف دخول رمضان، وفي رواية: إذا جاء رمضان، في رواية: إذا كان أول ليلة من رمضان. في رواية: أتاكم رمضان. فقوله إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي الرواية الأخرى أبواب الجنة، وكلاهما صحيح. فأبواب السماء تفتح لصعود الأعمال الصالحة، وأبواب الجنة تفتح إذانا بفضل هذا الشهر العظيم. وهو تفتيح حقيقي على ظاهره، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. ليس هناك ما يمنع من حمله على ظاهره، ليس هناك ما يمنع من حمله على ظاهره. فقول من قال إن المراد بتفتيح أبواب الجنة كثرة الأعمال الصالحة التي هي سبيل الجنة، وإن المراد بتغليق أبواب النار قلة المعاصي التي هي طريق النار. هذا القول تأويل للحديث عن ظاهره من غير موجب، ليس هناك ما يوجب ذلك. وانتبه لما سأقول: فرق بين أن يقول عالم وشارح للحديث إن أبواب الجنة تفتح على ظاهرها، ومن لوازم ذلك كثرة الطاعات التي تفتح لها أبواب السماء، وإن أبواب النار تغلق على ظاهر الحديث، ومن لوازم ذلك قلة المعاصي والآثام. هذا قول لا غبار عليه، لأنه أثبت ما دل عليه ظاهر الحديث، وزاد عليه تفقها أن ذكر شيئا مما يستنبط من لوازم ما ظهر من الحديث، فلا حرج في ذلك. لأن اللوازم إذا كانت صحيحة في أدلة الكتاب والسنة فهي معتمدة مقبولة، لازم الحق حق. لكن إذا قال عالم لا تفتح أبواب الجنة كما دل عليه ظاهر الحديث، وإنما المراد كثرة الطاعات، ولا تغلق أبواب النار كما دل عليه ظاهر الحديث، وإنما المراد قلة المعاصي، فرق بين القولين أم لا؟ فرق. قول الثاني خطأ، خطأ من صاحبه وقائله، خطأ. لماذا؟ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. واقتصر على اللازم ونفى ظاهر الحديث، هذا تعطيل لظاهر الحديث وتأويل. فإذا نمرر الحديث على ظاهره ونثبته على ظاهره، وهذه القاعدة تنفعك أيضا في باب هو أعظم من هذا، وهو باب الصفات، باب حديث الصفات. فإذا جئت إلى حديث إن الله ليرضى عن العبد أن يحمد، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. ما معنى الحديث؟ حديث أنس في مسلم معناه أن الله عز وجل يرضى عمن أكل فقال الحمد لله، وعمن شرب فقال الحمد لله. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا قال قائل نثبت صفة الرضا للرب سبحانه وتعالى كما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن لازم ذلك أن الله إذا رضي عن العبد أثابه، وكان ذلك سببا لدخول جنته، هذا كلام صحيح. لكن إذا جاء الأشعري فقال إن الرضا ليس على ظاهره، وإنما المراد به إرادة الثواب، إن الله لا يرضى أي يريد أن يثيبه، يرضى عنه إذا حمد الله على أكله وشربه، أي يريد أن يثيبه. فأول معنى الرضا إلى معنى الإرادة، أو قال إن الله لا يرضى ليس فيه إثبات صفة الرضا، فإن الله منزه عن ذلك، وإنما المراد أنه يثيبه. وقال هذا تعطيل وتحريف للكلم عن مواضعه وتأويل غير مقبول. فإذا لا بد ماذا؟ أن يعرف طالب العلم وأن يعرف المسلم الفرق بين إمرار الحديث على ظاهره مع ذكر اللوازم الصحيحة له، وبين نفي الظاهر وإقامة التأويل واللوازم مقام ذلك الظاهر، مقام ذلك الظاهر. الأول صواب وهي طريقة السلف، إثبات الأدلة على ظاهرها، والثاني خطأ، وهي طريقة كثير من الخلف من المعطلة الذين عطلوا ظواهر الأدلة من غير دليل ولا موجب. وقوله فتحت أبواب السماء على ظاهره تفتح لصعود الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك مما الله أعلم به. وأغلقت أبواب جهنم، وفيه أن السماء لها أبواب، السماء لها أبواب، كل سماء لها باب بل أبواب. ويدل لذلك حديث الإسراء والمعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، كان لا يأتي سماء إلا قيل له، استأذن على كل عند كل سماء فيستأذن عند الباب باب السماء فيقال من، استأذن فيقال من، السماوات أمرها مدبر، دبره الله ومتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، على أبواب حرس، من؟ فيقول جبريل، قيل ومن معك؟ فيقول محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيقال له أهلا ومرحبا بك، ولا نعم المجيء جئت. وهكذا في سائر أبواب السماوات، فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم، وفي رواية الجحيم، وهما اسمان من أسماء النار، من أسماء النار جهنم والجحيم والنار ولظى وسقر، ولها أسماء أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن كل عمل يقربنا من النار. وسلسلة الشياطين، أي أدخلت في السلاسل، قيدت الشياطين، وفي رواية تغل فيه مردة الشياطين، تغل أي تدخل في الأغلال وهي القيود، سلاسل وأغلال. والفرق بين الأغلال والسلاسل أن الأصل في الأغلال أن تكون في الأيدي والأعناق، والقيود في الأقدام، القيد في القدم، والأغلال الأصل فيها أنها تكون في الأيدي والأعناق. وقوله سلسلة الشياطين، وفي الرواية الأخرى مردة الشياطين، وهنا مسألة ذكرها أهل العلم، ألا وهي إذا كانت الشياطين تسلسل وتقيد في رمضان، فقد يفهم من هذا أن رمضان زمن لا مشاكل فيه ولا وساوس للشياطين ولا معاصي فيه، لأن الشياطين التي هي تدعو الناس إلى ذلك مسلسلة مربطة مقيدة مغلغلة في قيودها وأغلالها، مع أننا نرى في الواقع أن رمضان يأتي ويوجد فيه من المشاكل والصياح والمضاربات والمخاصمات وربما القتال وربما الشرور ما يكون في غيره من الشهور، نعم، فكيف يكون الجواب؟ والجواب من وجهين، الوجه الأول ما دل عليه هذا الحديث من رواية تفسر أخرى، وأن قوله سلسلة الشياطين فسرتها رواية وتغل فيه مردة الشياطين، والمعنى حينئذ أن الذي يغل ويقيد هم المردة، مردة عتاة الشياطين. وكبار الشياطين مفهوم ذلك أن هناك شياطين تبقى سارحة مارحة تضل الناس، وأن ما يحصل بين الناس من شرور بسبب فتن الشياطين يكون من قبيل هؤلاء الشياطين التي لم تغل. هذا القول الأول. القول الثاني أن أسباب المعاصي والمشاكل والذنوب ليست مقتصرة على الشيطان، فلها أسباب أخرى، فتكون هذه الشياطين سببا من الأسباب، وبقيت أسباب أخرى، بقيت من هذه الأسباب النفس الأمارة بالسوء، بقيت شهوة الدنيا ونحو ذلك، هوى النفوس وما تهواه حين تهوى غير الحق والصواب. فإذا انقطع باب أغلق باب بقيت أبواب أخرى تسبب الإشكاليات والمشاكل. قوله في الرواية فتحت أبواب الجنة، وفي أخرى فتحت أبواب الرحمة، هذا ليس صرفا لللفظ عن ظاهره، قد يقول قائل المراد بالجنة الرحمة، والرحمة المقصود بها أسباب الطاعات، يقال الجنة من أسمائها رحمة الله، قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي رحمة مخلوقة خلقها الله، فتفسر الرحمة المخلوقة هذه بالجنة لأنها جاء في الأدلة أنها رحمة الله. والرحمة قسمان، صفة لله سبحانه وتعالى قائمة به لائقة به كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهذه غير مخلوقة لأنها صفة الباري سبحانه وتعالى، وصفة هي رحمة مخلوقة، ومنها الجنة، ومنها ما خلقه الله من رحمة يتراحم الناس بها يوم في الدنيا ويوم الدين. وقوله في رواية النسائي وفيما مضى أيضا دليل على أن أيضا النار والجنة لها أبواب، وتقدم هذا في درس قريب. وفي رواية النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة. قال ابن الأثير رحمه الله العزيمة في شرح الغريب لهذه الحديث، العزيمة الأمر الذي يفترض ويجب فعله أو قوله، وهو ضد الرخصة. يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني دون أن يكون أمرا ملزما، إنما هو أمر استحباب يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة. فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام رمضان، هل أوجبه وقال للناس إن قيام رمضان واجب عليكم؟ الجواب لا، لم يوجبه رحمة، لم يوجبه الله عز وجل رحمة بهذه الأمة، وإنما كان يرغب فيه ترغيبا عظيما من قوله وفعله، حتى إنه لما صلى بصلاته ناس من أصحابه خرج فصلى في مكان احتجره في بيته وصلى بصلاته، أو في المسجد وصلى بصلاته أناس، وفي اليوم الثاني أو الثالث كثر الناس حتى وصل إلى حد أنه في يوم بعد ذلك عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد، بقي مكان لأحد، كلهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي بهم صلاة التراويح أو صلاة الليل في رمضان، فلم يخرج إليهم حتى أذن المؤذن للفجر، فخرج لصلاة الفجر، ثم قال لهم بعد صلاة الفجر: أما إنه لم يخف علي مقامكم، معناه قد شعرت بكم وعلمت بوجودكم في المسجد وأنكم اجتمعتم للصلاة، حتى إن بعضهم كان يحصب الباب يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام، نعم بعضهم كان يكبر يرفع صوته بشيء من التكبير ليؤذن ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في المسجد ينتظرونه، فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، أو كما قال، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما واظب على تلك الصلاة بأصحابه جماعة أن تفرض عليهم، وصلاة الليل في رمضان غير عزيمة، يعني غير مفروضة، كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، ولكن فيها أجر عظيم كما مر بنا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذه الرواية: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان، أخذ منه بعض أهل العلم جواز التبشير بمجيء هذا الشهر، أتاكم رمضان، بشرهم بمجيئه وقدومه ليستعدوا له، وهذا إذا كان من الواعظ أو ممن يذكر الناس فلا بأس، أما ما يحصل من تبادل الرسائل في الواتسات ومواقع التواصل بهذه الكثرة الكاثرة المعروفة، فهذا لا أعلم له أصلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بعضهم بعضا بهذا الشهر، لكن من واعظ أو معلم أو خطيب أو مذكر يقول للناس: أتاكم رمضان اجتهدوا فيه، لا يفوتن عليكم فضل هذا الشهر، لا بأس. وقوله شهر مبارك، شهر مبارك، هذا أولى من قول شهر كريم. شخص يقول لك رمضان كريم، وآخر يقول لك رمضان مبارك، شهر مبارك، قول من قال شهر مبارك أولى، لأنه ورد به الدليل شهر مبارك، فهو شهر كثير البركات في فعل الطاعات والانتهاء عن السيئات. وهل يجوز أن يقال في رمضان شهر كريم؟ قال بعض العلماء لا يصح لغة أن يقال في رمضان شهر كريم. لماذا؟ قالوا لأن الكريم هو الذي يعطي، الكريم هو الذي يعطي بسخاء، ورمضان زمن للأعمال الصالحة، فيقال فيه شهر مبارك، شهر فاضل، شهر فضيل، شهر عظيم. أما كريم قال بعضهم لا يصح أن يقال شهر كريم، لأن الكريم هو الذي يعطي بسخاء وجود. وقال آخرون لا حرج في أن يقال في رمضان شهر كريم، وهذا القول أقرب أنه له وجه في اللغة، له وجه في اللغة، وذلك من جهتين: أن يفسر كريم بمعنى نفيس، شهر نفيس، شهر كريم أي نفيس، لأن الكريم في اللغة يأتي بمعنى النفيس. وإياك وكرائم أموالهم، ما معنى وكرائم أموالهم؟ أي نفيس من أموالهم. وفسروا قول الله عز وجل ذو العرش الكريم أن مع أن وصف العرش بأنه كريم، أي فسروه بالواسع وفسروه بالنفيس الجميل الواسع. فإذا شهر كريم بمعنى نفيس وجميل، هذا له وجه في اللغة. الوجه الجهة الثانية مما يصح أن يقال في رمضان شهر كريم أن يكون المعنى شهر واسع بمضاعفة الأجور فيه. فمعنى كريم أي فيه كرم الله سبحانه وتعالى على عباده بمضاعفة الأجور، فيه كرم الله عز وجل على عباده بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فيه كرم الله عز وجل على عباده بأنه وفاهم أجورهم بغير حساب، وفيه كرم الله على عباده أن جعلهم فيه أسخياء كرما. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكريم بمعنى أن فيه الكرماء والأسخياء، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. وقوله في هذا الحديث فرض الله عليكم صيامه كما دلت عليه الآية كتب عليكم الصيام، وقوله لله فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر خير من ألف شهر، سيأتي فضلها إن شاء الله في موضع أو في درس مستقل. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها، الناس يتسابقون إلى خيرها والقيام في تلك الليالي لأجل الظفر بها وتحصيلها، وبعض الناس محروم، حرم خيرها. وآخر رواية، رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار وهي سبعة فلم يفتح منها باب، فتحت أبواب الجنة وهي ثمانية فلم يغلق منها باب، وينادي منادي يا باغي، أي يا طالب، يا باغي الخير أقبل، هلم أو أقبل، يا باغي الخير أقبل، أي أقبل لهذا الشهر. والمراد بقوله أقبل أي أقبل بنيتك الصالحة أقبل باستعدادك لهذا الشهر بالأعمال الصالحة. يا باغي الخير أقبل، هلم وأقبل. وهذا فيه أن المسلم ينبغي له أن يستعد لهذا الشهر استعدادا نفسيا وروحيا، بأن يريد الخير إن كان من يقال فيه يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر معناه كف عما أنت فيه من الشر، وأما صاحب الخير ازدد في هذا الشهر من الخير، صاحب الشر انكف عن الآثام والمعاصي. ترغيب وترهيب. ولله فيه عتقاء من النار، لله في شهر رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة عتقاء من النار عتقهم الله من النار. وهنا سؤال، وهو قال وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. هنا سؤال وهو نختم به درس الصيام، وهو هل يجوز أن يقول المسلم اللهم اجعلني من عتقائك من النار؟ والجواب عن هذا السؤال أن بعض أهل العلم قال لا يقال ذلك. لماذا؟ قالوا لأن قولك اجعلني من عتقائك من النار تحكم على نفسك أولا بالنار ثم تطلب العتق منها، تحكم على نفسك أولا بالنار وأنك من أهل النار وتدعو الله أن يعتقك. والمؤمن يحسن الظن بالله فلا يدعو على نفسه بالنار، هذا قول لبعض أهل العلم. قول الثاني أنه لا مانع من ذلك أن تقول اللهم اجعلني من عتقائك من النار، وهذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأنه لا يلزم من دعائك أنك تدعو على نفسك بالنار، وإنما معنى الدعاء اللهم نجني من النار، لأن الله قال وإن منكم إلا واردها، يعني على النار، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقول القائل اللهم اجعلني من عتقائك من النار أي نجني عند الورود على النار، ولا تجعلني من الظالمين الذين يكونون فيها جثيا، فهذا معناه صحيح لا إشكال فيه ولا حرج. وكذلك أيضا حتى لو لم يلتفت إلى هذا المعنى الورود على النار، فدعاء القائل اللهم اجعلني من عتقائك من النار يكون معناه عند القائل به اللهم نجني من النار، زحزحني عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، زحزح عن النار كذلك أعتق عن النار أي لم يكن من أهلها. قال ابن الأثير المردة جمع مارد وهو العاتي من الشياطين، والباغي ها هنا الطالب، يا باغي الخير يعني يا طالب الخير، يا باغي الشر يعني يا طالب الشر. نكتفي بهذا في درس الصيام. أذن يا أخانا محمد ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.